عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلتكم وما نستقبله إن شاء الله على الهاتف حاليا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. أي أخت أسماء؟ يا أخت أسماء، عليكم السلام.
لو سمحت، ما الحكم؟ ما الحكم؟
أيوة.
إذا سافرت المرأة إلى الحج ولم تحج،
كيف سافرت إلى الحج ولم تحج؟ كيف يعني؟
هي أحرمت بس ما حجتش.
لماذا؟ ولماذا لم تحج؟
يعني هي كانت مستنية العربية، فهي ما طفتش آخر الطواف يعني.
يا أسماء.
نعم.
والدتك اللي عملت كده؟
ننتي.
خالتك؟
ننتي.
طيب، خليها تتكلم هي عشان نفهم منها يا عمتي بالظبط. ماشي ماشي يا أسماء. أيوة نعم، يا يقي يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
كيف أخبارك؟
بخير من الله ونعمة.
ممكن يا شيخ أسألك سؤال؟
تفضل.
المنافق ده ممكن يقيم الليل ويصلي فجر
المنافق؟ المنافق يقوم الليل ويصلي الفجر؟
يعني ممكن تبقى صفة يبقى منافق ويعمل كده؟
يا أخي يحيى، لعلك تقصد نفسك وتخشع نفسك النفاق يعني؟
إن شاء الله.
طيب، بارك الله فيك، تفضل الجواب.
وبدي سؤال كمان.
تفضل.
الشعر اللي في وش الواحد بس بعيد عن اللحية،
نعم،
ممكن يشيله ولا؟
طيب تفضل.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. الأخ يحيى يقول، هل يمكن للمنافق أن يقوم الليل ويصلي الفجر ويجتهد في طاعة الله عز وجل؟ واضح من السؤال كما سألته، هل تقصد نفسك وتخاف نفسك النفاق؟ قال نعم. أقول له أبشر بالخير، أبشر بالخير. فهذه صفة المؤمن، المؤمن دائما يخشى على نفسه أن يكون منافقا مرائيا، وقد خاف ذلك على نفسه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وغيره، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. فهذا عنوان قوة الإيمان وزيادة الإيمان وكمال الإيمان. فأبشر بالخير واجتهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى، وألح عليه بسؤال الثبات، كما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واجتهد أيضا في الطاعة، وألح على الله تعالى بالدعاء بالقبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما الشعر الذي في الوجه يا أخي يحيى، بارك الله فيك، ما دمت ملتحيا وعافيت شعر وجهك فاتركه على ما خلقه الله، فهذا خلق الله وتغيير خلق الله لا يجوز، وأسأل الله لي ولك السداد والتوفيق. نعم يا أم محمد.
أيوة.
تفضلي.
والله أنا زوجي توفى من 3 شهور، فبخرج للشغل وأي ظروف تانية ممكن أخرج ليها ولا حرام؟
طيب تفضلي. تسأل أخت أم محمد أن زوجها توفي من 3 أشهر، أسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين وأن يفرغ عليها صبرا ويعوضها خيرا، وتقول أنها تخرج للعمل ولغيره من الأشياء الضرورية. الأصل في المرأة المسلمة إذا توفي زوجها أن تقر في بيتها حتى تنقضي العدة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الأصل، أن تقر المرأة في بيتها في مدة العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10، لا تخرج من بيتها إلا للضرورة التي لا غنى لها عنها، والضرورات تقدر بقدرها. فإذا خرجت المعتدة من بيتها لحاجة ضرورية فإنها تعجل بقضاء حاجتها وترجع إلى بيتها. ونذكرها كذلك بضرورة الحداد، والحداد في المعنى الإجمالي ترك الزينة، فلا تكتحل المعتدة ولا تتطيب ولا تتبخر ولا تتزين، ما تلبسش أي شيء من الزينة الحلي سواء ذهب أو فضة أو غيره، ولا تلبس الثياب التي هي في زينة في نفسها لأنها معتدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات. أي أخي محمد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
والله أنا والدتي يعني عندها حوالي 58 سنة.
نعم.
وتريد أن تطلع عمر يا شيخ، بس هي ما عندهاش يعني ما معهاش محرم، فبس أختها وجوزها في نفس الرحلة طالعين.
نعم.
فهل يجوز ذلك يا شيخ مع العلم إن هي طلعت قبل كده مرتين؟
برضو مرتين بدون محرم برضو؟
كانت مع الصحبة الآمنة يعني يا شيخ.
طيب اتفضل أخي محمد.
شكرا يا شيخ.
يا مرحبا بك، بارك الله فيك. يسأل أخي محمد أن والدته عمرها 58 سنة، ربنا يطيب في عمرها ويحسن عملها، وتريد أن تسافر للعمرة وليس معها محرم، ومحرم المرأة هو من يحرم عليه الزواج منها أبدا، كابنها وأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وابن أختها وغيرهم ممن حرمهم الله تبارك وتعالى عليها وحرمها عليهم، هذا هو المحرم، أو تخرج مع زوج. فلا يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة إلا مع زوج أو محرم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة يعني وليس مع محرم. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فغير وجهته من الخروج للجهاد في سبيل الله إلى الخروج للحج مع امرأته حتى لا تسافر بلا محرم. وأنت قلت يا أخي محمد أن أمك والحمد لله اعتمرت قبل ذلك مرتين، فحسبها ذلك وتقر في بيتها، إلا أن يكرمها الله تعالى بك أو بأحد إخوانك أو غيركم من محارمها يسافر معها، ولها الأجر بالنية إن شاء الله تعالى. أيها أسماء. يا أخت أسماء. أخ يقول: توفي أخوه قبل فترة وأمه كثيرة البكاء عليه، فأرجو لها النصيحة. أقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة مر عليها وهي تبكي عند قبر لها فقال لها: اتق الله واصبري، فيا أيتها الوالدة التي فقدت أحد أبنائك اتق الله واصبري واحتسبي هذا الولد عند الله سبحانه وتعالى، فنرجو أن يكون سلفا لك وفرطا إلى الجنة. واعلمي بارك الله فيك ولتعلم جميع المسلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء على الميت بعد 3 أيام. الإسلام دين الوسطية، يراعي المشاعر ويقومها ولا يقاومها، يقومها ولا يقاومها ولا يعاديها. فمراعاة المشاعر رخص الإسلام في الحزن والبكاء على الميت 3 أيام. بعد ذلك يبقى البكاء بعد ذلك إسراف في الحزن، والحزن يفت العضد ويهد الحيل ويضعف القوة، ويعطل الإنسان عن عمله في دينه وفي دنياه، فبعد 3 أيام ينتهي البكاء على الميت وينصرف الناس إلى أعمالهم ويدعون لميتهم بالمغفرة والرحمة. فاتق الله أيتها الواردة واصبري، وادع لابنك بالمغفرة والرحمة، والله يرحمنا وإياك وإياه والمسلمين والمسلمات. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
الله يرضى عليك.
أمين.
أسألك الله يحفظك، كان في أخ شاري محل.
أخ إيه؟
شاري محل، والمحل دوت كان عامل حوالي 60,000. زاد عن النص.
يا أخ أحمد. يا أخ أحمد صوتك غير واضح، ارفع صوتك شوية.
أقول لحضرتك كان في أخ شاري محل.
اشترى محل؟
أي نعم.
أي.
دفع 30,000 في الأول، والـ30,000 التانيين بعد 6 شهور.
أيوه.
ودفع 6 شهور.
أيوه.
هو دفع يعني شاري المحل يعني مثلا للزمن، يعني يدفع أي شيء يبيع أي شيء. هل هذا عليه زكاة؟ ولو عليه زكاة يدفع من أول، يحسب من أول للقسط الثاني؟
هو
ولا من أول خالص؟
يا أخي محمد، هو هذا المحل محل تجاري ولا محل فاضي اشتراه؟
محل فاضي.
محل فاضي.
أينا.
يعني اشترى عينا فقط، اشترى محل عينا. أيوة فقط.
ايوه حايط فقط لسه ما سوى في شيء.
اي ونيته ان يبيعه يعني ان شاء الله؟
يعني نيته يفتحه لما يرجع مصلحه، يعني مثلا بعد ما يرجع من السفر يفتحه.
يعني هو الان مسافر، هو الان مسافر وعايز ان شاء الله لما يرجع من السفر يعمله مشروع هنا، فلقى قدامه محل في مكان حلو عجبه فخد المحل على ما يرجع ان شاء الله يعمره ويشغله في المشروع اللي هو عايزه.
اي نعم.
لا زكاة على هذا العين، على هذه العين بارك الله لك فيها، لا زكاة على هين على نفس العين ده هيت للمحل، لا زكاة فيها.
طيب طيب جزاكم الله خير.
وإياكم.
شكر الله لك.
وإياكم. عليكم السلام عليكم. أخ كريم يقول اختلط ماله الحلال بمال حرام، هذا الحرام من حق الناس وهو لا يعلم الحرام ده قد ايه، فماذا يفعل؟ إذا كنت تعلم بارك الله فيك أعيان الناس، يعني تعرف أنك أخذت من فلان مبلغا ومن فلان مبلغا ومن فلان مبلغا، يعني أصحاب الأموال أنت تعرفهم بأعيانهم، ولكن أنت خدت من فلان 10 ولا 20 لا تبق، وخدت من فلان 5 ولا 10 لا تبق، فعليك إن كنت قادرا على رد هذا المال إلى أصحابه أن ترده، وبما يغلب على ظنك، بما يغلب على ظنك، وإذا كنت قد وسع الله عليك، فإذا كنت تظن أن لفلان عليك 5 خلهم 6 خلهم 7، ويبقى الباقي إن كان زيادة يبقى صدقة لك إن شاء الله تعالى. ولا يلزم من الإنسان إذا صار عنده أو في ناحيته مال للآخرين أن يقول له يا فلان والله هذا لك، أنا كنت سرقته أو كنت نهبته أو كنت اختلسته، لا ما يلزمش كده، ممكن ترد المال بأي طريقة بحيث أن صاحب المال يصل المال ولا يعرف من أين أتاه ولا يعرف السبب. فإذا كنت قادرا على رد أموال الناس فردها بما يغلب على ظنك، وأما إذا كنت أخذت مال الناس وبعدين نفد هذا المال ولم يبق في يدك ولا تستطيع قضاءه ولا رده، فالنصيحة أن تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب إليه توبة نصوحة، وتكثر لأصحاب الأموال من الدعاء والمغفرة، وإن وسع الله عليك في يوم ما واستطعت أن ترده فعليك رده. أي أخي محمود؟
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله لتثني فيه.
ادعي لي بالهدى بالله عليك يا شيخ.
أسأل الله لي ولك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والله يرحم أمواتنا المسلمين كلهم.
اللهم آمين آمين.
ألف شكر يا شيخ.
حياك الله، شكر الله لك. أيوة نعم. يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، في حضرتك عارف الكتب اللي بيكتبوها؟
عارف ايه؟
الكتاب.
صوتك شوية لو سمحت.
هو بيكتبوا لي العمل، يعني واحد دكتور عندنا عاملين له عمل. هو قال راح الواحد راح عمل له كتاب يشيله في جيبه من اول ما شاله في جيبه لغاية النهاردة، وهو يعني اموره كويسة وناجح وتمام التمام.
اي
فحضرتك ايه رايك في الكتب؟ مع ان انا يعني الحمد لله الواحد عنده خلفيه دينيه الحمد لله، فقلت له ان الكتاب ده حرام وشرك بالله.
ايوه. ماذا؟
لا هو قال لي لا ده من شيخ ما عملت الكتاب ودكتور يعني دكتور جامعة.
طيب
قال لا الكتاب ده من يوم ما عملته وحطيته في جيبي لغاية النهاردة مش التاف.
طيب اسمعني بارك الله فيك،
ميسر لي حاجات كتير.
اسمعني بارك الله فيك، يسأل الأخ الكريم إن في واحد يقال إن واحد عمل له عمل، والعمل طبعا عارفينه يعني عمل له سحر يعني، فذهب ذلك الرجل الذي ظن أنه عمل له عمل إلى إنسان آخر فعمل له حجاب وقال له شيل الحجاب ده بجيبك. صاحب العمل ده بيقول من يوم ما شال الحجاب هو كويس. الحجاب ده التفصيل فيه كذلك، الحجاب يا ترى أنت فتحته وشفت إيه المكتوب فيه؟ إذا كان المكتوب فيه مربعات وحروف وكلام باللاتيني وبالسرياني ولا يمكن قراءته، فيجب عليك حرق هذا الحجاب فورا، لأن هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا فتحت الحجاب ولقيت مكتوب فيه الحمد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأها هكذا ويقرأها كل إنسان، أو قل هو الله أحد، أو آية الكرسي، أو غيرها من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخاذ الحجاب من هذه الأذكار والأدعية فيه خلاف بين أهل السنة. يعني الحجاب اللي هو أصلا مكتوب فيه آيات القرآن والأحاديث بالخط العربي الواضح الصريح الذي يقرأه كل مسلم، اختلف فيه أهل السنة هل يجوز اتخاذ الحجاب منها بهذه الطريقة أم لا. فبعضهم أباحه، قال ما دام الحجاب فيه آية الكرسي والفاتحة وبعض الأدعية وبالخط العربي لا بأس بذلك، بعضهم أباحه وبعضهم منعه، وبعضهم منعه حتى ولو كان بالقرآن والأحاديث الصحيحة ومقروء بالخط العربي الواضح الصحيح. منعه لماذا؟ قالوا لأن صاحب الحجاب سيتعلق قلبه بهذا الحجاب، سيتعلق قلبه بهذا الحجاب. كما ذكر السائل الآن إن الذي يحمل هذا الحجاب الآن يقول لا أنا من يوم ما شلته وأنا بقيت كويس، فصار عنده اعتقاد، فهنا تعلق قلبه بغير الله، ودي مسألة خطيرة جدا على عقيدة المسلم. فلذلك ننصح هذا الأخ بترك هذا الحجاب حتى ولو كان من الرقية الشرعية، حتى لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. والنصيحة لإخواننا المسلمين أن يحصنوا أنفسهم بذكر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذاكر ربه بمثل إنسان يجري وراءه عدوه فوجد حصنا مفتوح الباب فدخل وأغلق عليه، فوقف العدو خارج الحصن لا يستطيع الدخول، فهذا مثل الذي يذكر ربه. فالمسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر في حصن حصين لا تنال منه الشياطين بإذن الله عز وجل. ولذلك يا إخواني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية فيقول الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له كذا وكذا وكذا وذكر وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد النوم يتوضأ ويضطجع على شق الأيمن ويقول أذكر منها آية الكرسي، وأخبر أنه لا يزال معه من الله حافظ حتى يصبح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. أيها أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمعت بس عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي زوجتي عندها 45 سنة وعايزة تعمل عمرة، وأنا عملت عمرة بس ما فيش إمكانيات ولا أطلع معاها.
نعم. يعني تريد أن تسافر وحدها؟
عايزة تسافر لوحدها، ممكن سن يقبل ولا بس.
هل أنت معنا منذ أول اللقاء ولسه داخل على الحلقة الآن؟
نعم يا شيخ.
هل سمعت هذا اللقاء من أوله؟
لا أنا كنت برا يا شيخ.
كنت برا. سبق جوابك يا أخي محمد جزاك الله خير، قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا عبرة بالسن 45 سنة 60 سنة 70 سنة لا عبرة بالسن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ومشكلتنا أن احنا دايما نحاول نعمل عقولنا في النصوص يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم يعني من الخوف عليها فإذا لو كانت في رفقة آمنة لا بأس بذلك لو كانت شابة لكن واحدة كبيرة لا. يا إخواني يجب علينا أن ندين لله تبارك وتعالى بتلقي النصوص القرآنية والنبوية بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة دون إعمال العقول فيها. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا بأس للإنسان أن يبحث عن حكمة الأحكام الشرعية لا بأس ولكن لا يوقف العمل بالحكم الشرعي حتى يعرف الحكمة من والعلة. لا أعمل وأبحث عن الحكمة لا بأس إن هديت إليها فذلك فضل الله وإن لم أهدى فأنا أعمل بالحكم الشرعي. ولذلك دائما نقول عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا يا إخواني لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم نقول سمعنا وطعنا ما نقولش بقى أسي الخوف على الصغيرة أما الكبيرة معلاش خوف. مسألة يا إخوان مش مسألة اعتداء من البشر على المرأة المسألة أن المرأة حتى المسنة أحوج إلى المحرم من الشابة لأن السفر للعمرة والحج خاصة جهاد ومشقة وتعب وزحام شديد فالمرأة المسنة عايزة اللي ياخد بيديها ولا عايزة يشيل أغراضها ولا عايزة يساعدها في الطواف والسعي والتحركات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أي يوم أحمد
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت أنا أيوة
صبري معاك
انا عاوز اسالك سؤال يعني لو حد دعا لواحد دعوه بس وانا مش مسائله او ظلمية ممكن الدعوه دي تستجب؟
طيب تفضلي تسال ام احمد اذا الانسان دعا على انسان والمدعو عليه لم يظلمه ولم يبغ عليه يعني ليس اهلا للدعاء عليه هل يستجاب هذه الدعوه؟ لا تستجاب. الله تبارك وتعالى حكم عدل الله سبحانه وتعالى حكم عدل سميع بصير عليم حكيم سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يدعو على إنسان وهذا الإنسان المدعو عليه لا يستحق هذه الدعوة فإن الدعوة ترد على صاحبها ترجع على صاحبها الذي دعا بها كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني انظروا إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا ظلم ظلم حقيقي وقع عليه فإذا أراد أن يدعو على من ظلم يقول إيه اللهم إن كان فلان قد ظلمني اللهم إن كان فلان هو ظلمه ومتأكد وظلمه لكن برضو عشان يعني الإنصاف وإحقاق الحق وإن الدعوة لا ترجع عليه يقول اللهم إن كان قد ظلمني فافعل بي وافعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلعل السائلة ممكن بتشتكي مثلا أن والدتها بتدعي عليها أو والدها بيدعي عليها لأن هذه حقيقة بتشكى كثيرا الابنة والابنة تقول أمي بتدعي علي والله أنا بره بيها مش مقصرة معها بس بتدعي عليه أو تقول واحدة تقول حماتي بتدعي علي أنا والله مش ظلمها ولا مقصرة فيها بس هي بتدعي علي. نقول أنت أدرى بنفسك كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة إذا كنت لست مسيئا ولست ظالما ولا باغيا فلا تخف من دعاء الناس عليك لأن المدعو وهو الله حكم عدل سميع بصير لطيف خبير. نعم أيها أمة الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي صوتك يا أمة الله غير واضح. أيوة الصوت غير واصل يا أمت الله. طيب السائل يقول ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها؟ مشكلة عائلية متفشية وظاهرة اجتماعية سيئة ان المرأة تسيء الأدب مع زوجها، ترفع صوته عليها، ترفع صوتها عليه، ترد عليه في الكلام، ما تحترمهوش، لا تقدره قدره، لا تسمع له ولا تطيع. مثل هذه المرأة امرأة ناشز تخالف أمر الله سبحانه وتعالى قبل أن تخالف أمر زوجها، لأن الله تبارك وتعالى وصف الصالحات من النساء المسلمات بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. قانتات أي مطيعات، مطيعات لله، مطيعات لرسول الله، مطيعات لأزواجهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي أبواب شئت. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الرجل على امرأته فقال لو تعلم المرأة ما عليها لزوجها ما قعدت حين يحضر طعامه أو غداؤه حتى يفرغ منه. وقال لو كان يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وأن تعلم أن رضا الله عنها متوقف على رضا زوجها عنها، وسخط الله عليها أيضا متوقف على سخط زوجها عليها. فإذا رضي الرجل عن امرأته رضي الله عنها، وإذا سخط الله الرجل على امرأته سخط الله عليها. فلتتقي المرأة أن تسخط زوجها فيسخط عليها ربها. نعم أي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
طيب يا ابني أنا زوجي رمى علي يمين ثلاث مرات، وآخر مرة قال لي روحي وانت طالع ولما يبقى معايا فلوس هروح للمأذون واديك القسيمة.
نعم.
وأنا ما قدرتش أسيب الشقة علشان أنا علي ديون بكمبيالات وأسوات أمانة وقاعدة فيها أنا وابني بقالي 15 سنة على الوضع ده. أنا كده حرام ولا حلال؟
وأين
حرام؟ أنا ما عنديش مكان أروح فيه.
وأين زوجك؟
موجود ده بيجيب لناش رغيف العيش ما بيصرفش علينا.
دعيك
واقسم بالله مبهدلنا.
اسمعي بارك الله فيك شوية شوية عشان تاخد الجو الصحيح.
دعيك حضرتك بس بلغلي. ألو
معاكي.
أيوة بلغ الأستاذ محمود حسان قل له أم أحمد اللي انت اتصلت بيها بالليل قاعدة مستنية الوعد اللي انت وعدت بيها.
طيب ربنا يصلح حالك
بالله عليك ما تنسى.
ماشي ربنا يصلح حالك. نسأل الله نسأل الله لك صلاح الأحوال والعافية وللمسلمين أجمعين إن شاء الله تعالى. هل يجوز كتابة اسم المتوفى على الصدقة الجارية؟ يعني مثلا نضرب مثال كده، توفي أبوه، توفيت أمه، فجاب مثلا كولدير مية وحطه في الشارع الناس يشربون مية سجعة، وهذه صدقة جارية عن أبيه وأمه، فهل يجوز أن يكتب هذه الصدقة جارية عن المرحومة فلانة بنت فلان ولها الفاتحة أم لا يجوز؟ أنا أرى عدم كتابة أسماء على الصدقات الجارية حتى تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بعيدة عن الرياء والشهرة. أنت تعمل لله عز وجل، فلماذا تكتب اسم الميت عليها؟ ها؟ أنت خلاص عملت عمل الله، أخلص نيتك لله واتركه لا يعرف الناس من الذي فعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. سائل آخر يقول هل تحسب العمرة للطفل دون سن البلوغ؟ بينما النبي عليه الصلاة والسلام في سفر إذا اعترضته امرأة ومعها صبي لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا سافر الوالد أو الوالدة أو هما معا سافر بأطفالهم إلى الحج والعمرة وهؤلاء الأطفال أدوا المناسك فإن للأطفال الأجر ولأبويهم الأجر، ولكن لا تسقط عنهم فريضة الحج بعد البلوغ. فإذا حج الصبي أو اعتمر قبل بلوغه فله ولأبويه الأجر، ولكن إذا بلغ سن الرشد وصار مكلفا شرعا واستطاع الحج والعمرة فلا يجتزئ بما أداه في صغره، بل عليه أن يؤدي فريضة الحج والعمرة بعد بلوغه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. أيها أخت سماح.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، حضرتك أنا متجوزة واحد متجوز واحدة تانية.
نعم.
وبعدين هو ظالمني من أول ما اتجوزته، وبقالي سنتين معايا منه ولد دلوقتي.
نعم.
بيظلمني في المبيت، ودلوقتي ما بيصرفش عليا ومش جايب لي سكن ولا بيصرف حتى على ابنه.
نعم.
فحضرتك أنا مش عارفة، أنا لو رفعت عليه قضية كده خدت كده حقي في الدنيا، أنا طالبة حقي من ربنا سبحانه وتعالى. فأنا لو رفعت عليه قضية عشان خاطر أخد حقي وحق بنتي، يبقى أنا كده سقط حقي عند ربنا؟
طيب اتفضلي بارك الله فيك.
شكرا.
تشكو أنها زوجة ثانية وتدعي أن زوجها لا يعدل معها في المبيت ولا ينفق عليها، وتريد أن ترفع دعوى عليه قضائية. أقول لها بارك الله فيك، قبل الوصول إلى القضاء في عندنا طرق سلمية كثيرة جدا، وعمر رضي الله عنه كان يوصي القضاء يقول إيه: ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن القضاء يغر الصدور. ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن القضاء يغر الصدور. يعني أنا لما أقعد كده في زي ما بيسموها كده في قاعدة عرفية كده ونصطلحوا، وده من ناحيته شوية ومن ناحيته شوية ونلموا دور، ده أحسن من روح المحكمة والقاضي يحكم لواحد إيه على التاني. القضاء بيظل العداوة والشحناء في القلوب لا تزول منها، لكن لما بنقعد كده وأهلنا يصلحونا وبتاع، طيب قوم بوس راس التاني وانت قوم بوس راس، وطيب اصطلحوا خلاص، بتبقى النفوس كويس. فانت بارك الله فيك لا تلجأ إلى قضاء، لأن عندك طرق سلمية كثيرة. لعلنا قبل كم حلقة تكلمنا عن الخلافات الزوجية وطرق علاجها في القرآن الكريم، وذكرنا كيف وجه الله تبارك وتعالى الرجال إلى طرق علاج نشوز النساء، وكيف وجه النساء إلى طرق علاج نشوز الرجال. ثم قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. فأنت مع زوجك كده الأول تستطيعين أن تذكريه بالله: يا فلان اتق الله فينا، اعدل بيني وبين أختي وجارتي، أنفق علي وعلى ولدك، أنت مسؤول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، إذا من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما دون الآخر، جاء يوم القيامة وشق ساقط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ذكري بالله، فإن تذكر وانتفع فكان خيرا لك وله، وإلا ممكن تشتكي لأبيه لأخيه الكبير لعمه، فإلا تشتكي بقى لأهلك وأهل يقعدوا مع أهلك، والله يجمع شملكم ويصلح ذات بينكم. أيها أخي فرج.
عليكم.
يا أخي فرج.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضل.
والله العظيم فيها عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة لزوجتي طالع عندي بتبقى زعلان، لا دلوقتي 4 أشهر، وكل ما نروح عندهم أهلها يطرد الناس اللي عايزين يصلحوها يعني.
نعم.
وأبوها عاوز 3,000 جنيه يحطه في جيبه، وعاوز شيء ب3,000 جنيه تاني، وأنا راجل شغال شغال ومش هقدر أعمل الحاجات دي كلها دي، فماذا الفعل يعني؟ عاوز أعرف إيه الحل يعني.
يعني أنت بعثت إلى أهل زوجك رجالا كثيرين؟
ودت لها بدل الرجال كذا راجل.
كذا مرة.
كذا مرة ودت لها، يطرد الناس من البيت.
أنت متزوج بقالك كم سنة؟
قال لي 4 سنين، وهي طالبة، هي زوجتي يعني عاوزة تروح.
هي عايزة تروح.
هي عاوزة تروح زوجتي.
وأبوها متعنت.
وأبوها متعنت، وأمها عاوزين 3,000 جنيه يحطوها في جيبهم، أو يقول لك هات لها 6,000 جنيه ذهب.
طيب اسمع.
أنا ما معيش الحاجة دي لأن أنا شغال على قد يعني.
ربنا يديك الصحة. سأتكلم كلمة لعل صهرك أو حماك يسمعها وينفعه الله بها. الأخ الكريم بيشكو إن مراته غضبانة بقالها كذا شهر عند أهلها، وعايز يجيبها، وبيبعت لها كثير من أهل الخير عشان يجيبوها. المرأة عايز ترجع لجوزها وبيتها، أبوها رافض، يقول عشان ترجع بنتي لجوزها لازم يديني 3,000 جنيه لنفسي كده، ويعني أخذ عليه شيك. نقول لهذا الأب: اتق الله في نفسك واتق الله في ابنتك، لا تفسد على ابنتك حياتها. بنتك عايز ترجع لجوزها، خلاص اتق الله ورجعها لجوزها ولا تشق ولا تشق على ولدك وهو زوج ابنتك، لا تشق عليه، رد عليه ابنتك اللي هي زوجته واتق الله وأصلح ذات بينهم ودعك من هذه الطلبات التي تطلبها من أهل من زوج ابنتك، والله سبحانه وتعالى يصلح أحوالكم أجمعين. هيا أم ريان.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك يا شيخنا أريد أن أسأل عن النقاب.
نعم.
هل هو فريضة أم سنة؟
نعم.
هل المرأة التي لا تتنقب هل هي على إثم أم ماذا؟
هل أنت منتقبة أم لا يا أم ريان؟
لا متحجبة، ولكن أردت النقاب ولكن في قلبي لازلت مترددة.
طيب اسمعي كلمة لعل الله يهديك بها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ. الله
فيك.
ينور
بارك
فيك.
بارك الله فيك. احنا اخواتنا المحجبات اللي هم غير منقبات، واحدة امرأة تلبس خمار طويل وجلباب طويل ومحتجبة وبتصلي وتقيم دينها، اذا مسألة النقاب دي سهلة عليها بقى، لان احنا عايزين نكمل ايماننا. المفروض المسلم كده دايما كل يوم يسأل نفسه كيف ايماني الان، كيف علاقتي بربنا، انا النهاردة ازددت ايمان ولا لا، لان الايمان يا اخواني يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأنا مثلا فيه سنن ما كنتش بعملها، النهاردة عملت السنة يبقى النهاردة إيماني زاد شوي، كان فيه بعض المخالفات برتكبها تركتها النهاردة يبقى تركي إياها بسبب زيادة إيماني. فأنا أقول الأخت المحتجبة اللي هي بقالها كم سنة لابسة الخمار والجلباب وبتصلي وكويسة، المفروض بقى تزود إيمانها شوية وتكمل إيه وتلبس النقاب إن شاء الله، لأن مش مشكلة عليه. احنا النقاب ده نتغاضى عنه لوحدة مثلا متبرجة لسه عايزة تبتدي تحط رجليها على اول طريق، مش معقول مثلا واحدة متبرجة وعايزة تحط رجليها على طريق يقول لا لازم تلبس الجلباب الاسود والنقاب والازداء، لا ده اقول لا ماشي زي بعضه البس الجلباب تقول النقاب لا اقول يعني كفاية عليك الخمار دلوقتي، على ما تمشي على الطريق وايمانها يزداد تقوم تسأل عن النقاب اقول لا تنقب. فانت يا ام ريان الحمد لله محتجبه قال كم فتره، فتوكل على الله وتنقبي، حتى لو كان النقاب مش فريضه بل فضيله هتاخذي اجر وثواب، يعني حتى لو لم يكن النقاب فريضه ستاخذين اجر وثواب، ومع ذلك فاننا نرى النقاب فريضه، فتوكل على الله وتنقبي واستري وجهك عن الاجانب والله يسترك في الدنيا وفي الاخره. نعم. ايوه سماح.
معلش يا شيخ انا لسه متصله من شويه.
نعم.
بس حضرتك بتقول نقعد قاعده وكده، احنا قعدنا ممكن اكتر من 10 مرات ويقول كلام ويرجع ينقضه، والظلم بيزيد كمان لدرجه ان دلوقتي لا ليا سكن ولا ليا حتى مصاريف بيدفعها لي لا انا ولا عيلي. انا كده يبقى ظلمت عيلي او لو عملت حاجه زي ديت يبقى حرام عليا؟
اذا صبرتي بارك الله فيك، اذا صبرتي قال عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. اذا صبرتي انت على تقصير زوجك في حقك لك الأجر إن شاء الله تعالى. وللمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض حقوقها من أجل أن تظل في عصمته،
عن كل حقوقها ممكن
وعن كل حقوقها إذا رأت أن مصلحتها في بقائها في عصمته. فالأمر إليك، اتقي الله واصبري، وإذا كان الله قد جعل لك مالا تنفقين منه على نفسك وعلى ابنك فافعلي، وإلا إذا ضاقت بك الأمور وتعسرت والرجل لا يستجيب لمجالس الرجال ولا يستجيب لحكم الرجال، فإما أن ترى مطالب النفقة في القضاء أو بالطلب الطلاق، الأمر إليك والله يقسم لك الخير. أي يا أم مروة. يا أم مروة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، أنا الحمد لله يعني منتقبة.
نعم.
وأنا هنا في السعودية.
نعم.
فبروح المصري يعني في البلد عندنا ما فيش نقاب، يعني في حجاب، يعني واحدة بتحجبها هناك، بس المشكلة دلوقتي إن أنا لما أروح أحط النقاب يتريقوا علي في البيت.
نعم.
يعني في اختلاط في البيت عندنا.
نعم.
أخوات جوزي موجودين معانا في البيت.
نعم.
فلما قلت الوحدة أن أنا حلبس النقاب في البلد التي حتى يقع عليك.
نعم.
لأن في وحدة هنا متنقبة وأعوذ بالله جابوها من يعني لابسة النقاب على طول.
ماشي ماشي.
جابوها من شقة الشعر. فدلوقتي كل وحدة منقبة هناك.
السؤال الثاني
بيقولوا عليها يعني جنش كويس.
السؤال الثاني
بتعمل فحشاء دي.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني دلوقتي زوجي تارك الصلاة ما بيصليش.
نسأل الله العافية.
قلت له
طيب خلاص خليك مع ابنك ولا بنتك واسمع الجواب إن شاء الله تعالى. تقول بارك الله فيها أن هي الآن مسافرة في السعودية مقيمة في السعودية مع زوجها وهناك الحمد لله البيئة تساعد على التزام. نسأل الله أن يحفظ تلك البلاد قبلة المسلمين ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل مكروه وسوء. فهي هناك منتقبة وملتزمة بدينها الآن عايزة تزور أهلها. فبعض النساء يعني يخوفونها يقول حتنزل البلد وانت منقبة مش حينفع حيستهزأوا بيك حيضحكوا عليك حيتهموك. أقول لك بارك الله فيك إثبتي ثبتك الله. قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إثبتي على النقاب ولا تكشفي وجهك ولا تخلعي نقابك وانزلي إلى أهلك بالنقاب وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأنت اتقيت الله وتلزمت بشرع الله عز وجل وتنقبت طاعة الله ورسوله فإن شاء الله لن يخزيك الله أبدا ولن يضيعك. أما زوجك التارك للصلاة فترك الصلاة جريمة كبيرة. لم يختلف العلماء في حكم تارك فريضة من فرائض الدين من حيث الكفر وعدمه إلا في ترك الصلاة. إلا في ترك الصلاة اختلف العلماء في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. اللي يجحد الصلاة ده ويقول الصلاة دي مش فريضة ده كافر حتى لو قال لا إله إلا الله. الذي ينكر فريضة الصلاة ويجحد وجوبها هذا كافر خارج عن الإسلام وإن زعم أنه مسلم. أما المشكلة في المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتر بفضل الصلاة وأركان الإسلام والدنيا شغله ولهياه ومقصر للصلاة. هذا اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إلى أنه كافر كفرا يخرج من الملة والعياذ بالله. وذهب الجمهور إلى عدم كفره. ولكن الأمر خطير. الأمر خطير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعليك بارك الله فيك وقد هداك الله وزادك من فضله أنك أنت تجتهدي على زوجك هذا في الدعوة إلى الله وإقام الصلاة وتدعيه بظاهر الغيب من ربنا هديه وشرح صدره ولعل الله يستجيب لك ويعينه على الاستقامة على دينه. نعم. أي أخت أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم.
عايز أسأل حضرتك.
تفضلي.
كنت بصلي العشاء امبارح يا شيخ فاتشهيت بعد الركعة الأولى نسيت خالص يعني مش عارفة نسيت ورحت قايمة بالشهادة بعد الأولى وكملت وبعد ما خلصت الصلاة افتكرت إن أنا شهدت بعد الأولى. الحل إيه؟
يعني أنت بتصلي العشاء أربع ركعات.
أه طبعا.
صليت الركعة الأولى وجلست وقرأت التشهد.
أيوة.
طيب صليتي كم ركعة أصلا؟
أنا كده صليت ثلاثة.
آه.
يعني ورحت مسلمة بعدها بعدين افتكرت قلت أه صحيح ده أنا ما قرأتش إلا سورة صغيرة والفتح والفاتحة.
لما تذكرتي أنك صليتي ثلاث ركعات عملتي إيه؟
سجدت سجدتين سهو.
بس وخلاص كده؟
آه فكده خلاص ولا كنت المفروض أعيد الصلاة؟
يعني انت تذكرتي انك انت صليت ثلاث ركعات.
اه.
وبعدين برضو صليتي سهو ركعتين سهو خلاص ما عملتش حاجه من كده.
لا ما عملتش انا ما اعرفش بعمل ايه
اكتر. طيب اسمعي بارك الله فيك وليسمع المشاهدون الكرام من المسلمين والمسلمات.
جزاك الله
خير. يا اخواني السجود السهو لا يجبر الاركان المتروكه. من ترك ركنا من اركان الصلاه كركوع أو سجدة من السجدتين أو كان بيصلي عشاء أربع ركعات صلى ثلاث ركعات وسلم الأركان لا يجبرها سجود السهو. إنما يجب على من ترك ركنا من أركان الصلاة أو سلم من نقص أن يأتي بالنقص الذي تركه ثم يسجد للسهو. فسجود السهو لا يجبر الأركان. فالأخت الكريمة بتقول قبل صلاة العشاء فهي صلت 3 ركعات وبعدين بعد ما افتكر بعد ما خلصت تذكرت أنها صلت 3 ركعات فسجدت للسهو فقط. لا هذا لا يكفيك، كان الواجب عليك أن تقومي فتأتي بركعة ثم تسجدي للسهو. أما أن تسجد للسه وتكتفي به عما تركت فلا يجوز، فعليك بارك الله فيك الآن أن تتوضئي وتصلي العشاء، أن تقوم الآن تتوضئي وتصلي العشاء التي فاتتك بسبب هذا الخطأ. نعم يا أم سلسبيل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لدي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل صحيح يوجد صور للقرآن في خصوص
ماذا؟
مختصة في السحر وأي مرض يصيب الإنسان؟
نعم،
مثل كل مرض له صور من القرآن مخصصة له.
نعم نعم. طيب السؤال الثاني،
كذلك ما هي أعراض السحر؟ مثلا واحدة تتخيل دائما انها لها شعر، تاكل شعر ولها انتفاخات.
السؤال الثالث، السؤال الثالث.
السؤال الثاني
هو مضبوط، ما انت سالتي عن الصور للسحر وسالتي عن عرض السحر، هذه سؤالين. ولا دول سؤال واحد.
السؤال الثالث، امي كانت لها قطعه ارض فباعتها.
نعم.
لتصرف منها وتحج بها وتعتمر.
نعم.
فقاموا إخواتي الكبار بالنزاع عن بيعها، فقالوا لها لماذا تبيعينها، ومن الأحسن أن تتركيها لنريتها من بعدك، وقطعوها.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك.
معلش يا شيخ، سؤال ثالث الرابع.
اتفضلي.
احيانا ياتوني ضيوف الى بيتي ويكون البيت غير مهيئ للاستقبال.
نعم.
وارى من ثقب الباب ولا اريد ان افتح.
نعم.
الباب.
نعم.
واكون وحدي.
نعم.
زوجي في العمل والاولاد في المدرسة ولا اريد ان افتح الباب.
نعم.
فيطرقون الباب ويذهبوا.
نعم.
وسؤالي، هل أنا هكذا جائز؟ وكذلك هما لما يطرقون بعنف،
الذين يطرقون الباب عليك وأنت وحدك، رجال أم نساء؟
أحيانا ضيوف من الأقارب وأحيانا من الجارات.
يعني النساء أم رجال؟
هناك غير المحارم يأتون مع خالتي أو عمتي ولا أريد أن أفتح الباب.
طيب.
لأن البيت يكون طيب. أحيانا خارب ولا كنت هيئة للاستقبال.
طيب تفضلي، هل لديك سؤال آخر؟
ما يكفي بهذا مرة.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
شكرا.
الأخت الكريمة تسأل عن أعراض السحر، يعني الإنسان يعرف أنه مسحور إزاي. يا إخواني، الانشغال بالمسألة هي مسألة يعني أمر خطير جدا. الإنسان ينشغل في سحر ولا ما فيهوش سحر، في عمل ولا ما فيهوش عمل، عليه عفريت ولا ما فيهوش عفريت. في بعض الناس كده شغله الشاغل يقعد كده يدي قائمة طويلة كده يقول لك أعراض السحر، أعراض المس. إذا كان ظهرك بيوجعك يبقى أنت ممسوس، إذا كان ركبتك بتوجعك يبقى أنت مسحور، إذا كان دماغك بيصدع يبقى أنت مش عارف إيه. يا إخواني، الكلام ده يعني أمر خطير جدا، بيضعف عقيدتنا وبيوهنها. نحن لا ننكر السحر ولا ننكر السحرة، السحر موجود والسحرة موجودين، وهو كفر بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلمنا كيف نتحصن به سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. فالسحر موجود والسحرة موجودين، ولكن مسألة ان واحد ظهري بيوجعني يبقى انا ممسوس او علي عفريت او واحد عامل لي سحر، واحد طلع يشتغل النهاردة الرزق محدود شوية، ده واحد عامله رزق بعامله سحر بقطع الرزق. الكلام ده كله يا إخواني أنا عايز نقوي عقيدتنا في الله، نقوي ثقتنا في الله، عايز نربط نفسنا بالله، عايز نحسن التوكل على الله عز وجل، نعلم أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالسحر موجود، لكن ربنا قال ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فانت يا الاخت الكريمه بارك الله فيك، لا تشغل نفسك ايش هي اعراض السحر. انت خايفه او تظني ان يكون في سحر معمول، هذا ظن، لان هذا لا يعلم الغيب الا الله. ولما تروح الواحد الساحر او دجال ويقول لك معمول لك سحر ومع تحطة عتبة الباب او انت متخطية سحر، هذا كذب وافتراء على الله، هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. ولكن تقول هل هناك صور في القرآن مخصصة لعلاج السحر؟ لا، ليست هناك صور مخصصة، لكن عندنا المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وعندنا الفاتحة، وعندنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار. كل مسلم يحصن نفسه بهذه الأذكار والأدعية، والله يعصمنا وإياكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تقول أمها كانت لها قطعة أرض فباعتها تنصرف على نفسها وتحج وتعتمر وتفعل الخير، فأولادها أنكروا عليها بيعها، قالوا ليه تبيعيها؟ خليها كده لما تموتي نورثها منك. هذا سوء أدب من الأولاد لأمهم، وعقوق أم إنسانة رشيدة عاقلة بالغة ليست سفيهة حتى نحجر عليها، تصرفت في مالها وتصرف في موضعه الشرعي. تريد أن تحج بشروط الحج، تعتمر بشروط الحج، تعتمر العمرة، تريد أن تفعل الخير، لا يجوز الأبناء أن يمنعوا أمهم من هذا التصرف. أخيرا تقول الأخت أنه أحيانا يطرق عليها وهي وحدها في البيت جيران، سواء من الرجال أم من النساء، فلا تفتح لأنه فيش حد عندها يستقبل الضيوف أو هي مشغولة. نقول يا إخواني من أدب الاستئذان في البيوت أن يكون ثلاثا، أخبط الجرس مرة وأنتظر قليلا، ثم أطرق الثانية وأنتظر، ثم أطرق الثالثة وأنتظر، فإن فتح لي ففي بها ونعمة، وإلا فأرجع. ولا يجوز أن أقوم على الباب وألح على صاحب البيت، أخلي إصبع على الجرس لغاية ما أحرقه، أقول لازم صاحب البيت يفتح لي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نعم أي أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سؤال بعد إذنك الشيخ.
تفضل.
يعني أنا مش حافظ القرآن.
مش حافظ القرآن؟
آه.
طيب.
ولما بجي أقيم الليل بقيم من المصحف.
نعم.
هل يجوز ذلك؟
طيب تفضل.
شكرا.
وإياكم شطعان.
جزاك الله خير.
وإياك. الأخ محمد يعني ضرب بسؤال وذكرنا كل سنة طيبين بقرب شهر القيام والصيام شهر رمضان. النهاردة فضلنا إن شاء الله يعني أقل من 4 شهور على رمضان. كل سنة طيبين، ونسأل الله تعالى يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. بيقول أخ إن هو مش حافظ قرآن، فلما يقوم بالليل يصلي يقرأ من المصحف. أقول للأخ الكريم وأقول لإخواننا الأئمة الذين إن شاء الله تعالى سيكونوا أئمة في المساجد في قيام رمضان، أقول للحفظة بادروا من الآن بمراجعة القرآن الكريم. على كل أخ إن شاء الله عارف إن هو في رمضان حيبقى إمام في التراويح، إمام في القيام، على كل أخ الآن من الحفظة أن يبتدي في مراجعة القرآن وتثبيته في صدره حتى يقرأ من صدره في القيام ولا يقرأ من المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان عمرو بن سلمة وهو صبي عنده 7 سنين يؤم قومه لأنه كان أقرأهم، ولو كانوا يفهمون أن القراءة من المصحف جائزة لقدموا أكبرهم وقرأ من المصحف، لكنهم علموا أن هذا غير جائز. فنصيحتي للأخ محمد ولإخواننا جميعا الذين يقومون الليلة في رمضان وفي رمضان إنهم يقرأوا من صدورهم. وبعدين الإنسان لما يحب يقرأ القرآن كثير وبيصلي قيام الليل وبيطول وذلك نعمة من الله عز وجل، وبعدين حاسس إن هو مش حافظ، هذا سيدفعه إن هو يحفظ إن شاء الله كثيرا. وبعدين لا يلزم يا إخواني إن احنا نقرأ كثيرا، لو أنك قمت ليلة بآية واحدة ترددها أو بصورة قل هو الله أحد وحده تكررها، هذا فعله السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان الرجل من السلف يقوم الليل كله بقل هو الله أحد، يعني يقرأ في الركعة 100 مرة 200 مرة أو واقف، طول ما هو مبسوط في الصلاة يكرر الصورة وحدها. فنصيحتي للمسلمين والمسلمات أن يجتهدوا في حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يقرأوا في صلواتهم عن ظهر قلبهم ولا يقرأوا نظرا من المصحف. نعم. أي أخي محمد؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
جزاك الله خير.
نحمد الله عليكم.
والله أنا لي سؤال ورجائين عند حضرتك يعني.
تفضل.
خلي حضرتك يعني متدعي الصبر معي شوية، ربنا يبارك فيك.
تفضل.
سؤالي إن شاء الله الآية الكريمة عز وجل استرجم ومن أولادكم عدو لكم.
أيوه.
يعني عايز معنى قبل الله يعني.
ماشي حاضر.
رجاء لو أنني توجه نصيحة، والله أنا يعني قلبي يكاد ينفجر من أسئلة، أغلبية أسئلة الفتاوى عن الطلاق.
نعم.
ريت توجه كلمة طيبة من حضرتك للأزواج.
ماشي.
ليه؟ لأنه ما بياخد يعني إحنا بناخد الزوجات من بيت أبوهن بكلمة الله.
نعم.
وأهليهم استأمنين عليهم.
جزاك الله خير. أنت متزوج يا أخي محمد؟
الحمد لله.
وطبعا كلامك هذا بيدل أنك حسن العشرة مع امرأتك.
ربنا الله المستعان، ربنا يجعلنا كده إن شاء الله.
طيب ربنا يوفقك ويوفق كل الأزواج إن يكون إن شاء الله.
أنا والله قلبي ينفجر من كل الأسئلة، يعني أنا متابع الفتاوى بجميع القنوات بفضل الله.
طب سمعتيني دايما في لما أجي في فتاوى وأنا بشتكي نفس الشكوى أنت بشتكي منها دي،
وأقول والله أنا مشفق على حضرتك وعلى جميع العلماء والله.
ادعينا إن شاء الله ربنا يعيننا.
الرجاء الثاني برضو من حضرتك.
نعم.
يا ريت برضو احنا محتاجين الفقه في الفتره دي جامد، لان سيبنا نفسنا للقنوات الليبراليه والعلمانيه.
ايوه.
فعايزين الفقه يزيد عندنا، احنا محتاجين فقه في هذه الايام فعلا. شيخ عبد الله الفاج عبد العظيم.
جزاك الله خير وجزاك الله خير. صل.
احنا فعلا محتاجين الفقه والله.
جزاك الله خير.
ولا انت مش معايا في الموضوع ده؟
لا ده انا معاك وبضم صوتي الى صوتك.
احنا انشغلنا بالسياسه، السياسه خدتنا في حته، وهنبدا نخش في نكهات الفتره اللي جايه، احنا في غنى عنها والله.
يا اخي محمد انا كاتب ورقه هيت خد بالك. بقدر الله ربنا بعتك تتكلم على 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 القناه دلوقتي، انا كاتب ورقه ايه عشان اسلمها لاخواننا المسؤولين في القناه، لان برضو في واحد جابني في العمره، انا لسه جاي من العمره امبارح، واحد جابني في الحرم وطلب مني نفس الطلب ده، قال عايزين اخواننا في قناه الرحمه يكثروا لنا دروس الفقه. فانت الان سالت السؤال وطلبت الطلب وراجوت نفس الرجاء، وانا ان شاء الله لعل اخواننا المسؤولين موجودين همت، ورساله بلغتهم وانا حسلمها لهم مكتوبه ان شاء الله، وان شاء الله يكون في دروس في الفقه باذن الله عز وجل. الاخ محمد كان بيسال عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا. ما معنى الايه؟ سبب نزول الآية أن رجالا من المسلمين في أول البعثة أرادوا أن يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فالرجل عايز يمشي مسكته امراته حتمشي وسيبنا المين، ومسكوه عياله حتمشي وسيبنا المين، فعطلوهم عن الهجرة شوي. فعلى ما هاجروا وأذن الله بالهجرة وهاجروا، لقوا الناس اللي هم سبقوا في الهجرة حصلوا كثيرا من العلم والفقه في الدين، فغضبوا على أزواجهم وأولادهم أنهم أخرون في الهجرة وهموا أن ينتقموا منهم، فنزلت الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبعدين ربنا ندب العفو قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي نعم. أي أم أحمد.
أيوة يا ابني أنا حضرتك لسألتك قلت لك أنا
خلاص بارك الله فيك أم أحمد.
طلاق
بقالي
15 سنة. رسالتك وصلت الأخ محمود إن شاء الله يكون سمع رسالتك وصوتك وإحنا حنبلغه إن شاء الله، وربنا يصلح حالك وحال المسلمين والمسلمات. نعم. يقول السائل: هل يجوز في العقيقة الاشتراك في عجل ويكون لي حصتين، واحدة للبيت والأخرى العقيقة؟ أقول الأخ السائل: العقيقة في الغنم فقط، العقيقة في الغنم فقط. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه، فإذا رزقت ذكرا عليك تذبح له شاتين، يا جديين يا معزتين يا خروفين. ما تجيبش واحد، ما تجيبش جدي ومعزة، ولا تجيب خروف ونعجة، ولا تجيب واحد كبير واحد صغير، شاتين متكافئتان وعن الجارية شاه. ولا يجوز أن تشترك في عجل تبقى حصة لكم وحصة لغيرك، لا. نعم. أي أخي سمير؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يعني فضلت الشيخ، أنا بس بكلمك من السعودية ده الحين.
تفضل.
الله يبارك في عمرك. بسأل، معايا أخو في مصر، حلف يمينين بالطلاق على زوجته.
أنت ما سمعتش الأخ بيقول بطلوا تحليف بالطلاق دلوقت؟
والله يا شيخ أنا عشان كده بتصل بسعادتك يعني.
تفضل.
الله يكرم أصلك، الله يبارك بطل في عمرك. فحلف يمينين طلاق، وحصلت مشكلة تاني برضك بينه وبين زوجته، فحلف الطلاق الثالث مع التحريم، وقال لها انت لو يعني حرمان علي زي امي واختي، يعني في الفقه يقول لك علي كظهر امي، بس هو باللغه العاميه قال لها حرمان علي زي امي واختي.
يعني قال لها انت طالق وتحرمي علي زي امي واختي.
في الثالثه، ثالث مره.
نعم.
فهل لها
انت في السعوديه، اخوك اين هو؟
في مصر.
في مصر. ننصحك بارك الله فيك ان تخلي اخاك يتوجه غدا بإذن الله عز وجل إلى دار الإفتاء في القاهرة ويقص عليهم خبر الطلقات الثلاث. أما الظهار فإذا كانت له رجعة فكفارة الظهار معروفة، المشايخ حيقولوها هناك. أما إذا كانت بانت منه يبقى انتهت المسألة، فإنصح أخاك أن يذهب إلى دار الإفتاء غدا إن شاء الله تعالى.
جزاك الله
خير.
حياك
الله. سائل يقول: هل الرضاعة مرة واحدة تحرم؟ الجواب: لا تحرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم. أخ كريم يسأل عن كيفية التيمم. التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله أن يضرب بكفيه وجه الأرض، وجه الأرض التي هو عليها. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو وجه الأرض، سواء كانت الأرض رملية أم طينية أم سبخة أم صخرة أم حجارة، أي الأرض اللي انت فيها حيث فقدت الماء أو عجزت عن استعمال لمرض أو غيره، فتقصد الأرض، تضرب بكفيك الأرض هكذا ضربة واحدة. فإذا كانت الأرض رملية أو ترابية وعلق بكفيك ترابا كثيرا فانفخ فيهما ثم امسح وجهك وكفيك. هذه صفة التيمم الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونفيد الإخوة فائدة أخرى، وهي أن التيمم بالجدار جائز. ربنا عافينا وإياكم، واحد مريض في المستشفى ونايم على السرير، فأحيانا بعض الأهل يجيب له طبق في طراب كده عشان يبقى يتيمم به. يقول له: لا أبدا، حتى إذا ما كانش قادر ينزل على الأرض عشان يضرب على البلاط، ممكن الجدار اللي حواليه يضع يده على الجدار ويمسح وجهه وكفيه. نعم. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليك.
بالله عليك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: في واحد حلف على مراته بالطلاق، قال لا إن قلت على الحاجة دي تبقى، إن قلت على الحاجة دي لا تبقى لا، فحكم الحكم إيه في كده؟ إن هي لعملت الحاجة دي تبقى هي طالح ولا هو يكفر عن يمينه ده؟
أنا مش فاهم يا شيخ أحمد إيه إذا قلت آه يبقى آه وإذا قلت لا يبقى لا.
يعني مثلا لو قلت على الحاجة دي آه يتعملها يبقى آه ما تقولش لا.
ده يعني هو عايزها يعني تنفذ أوامره ولو غلط زي ما يقولوا يعني.
لا هي هو بقول آه تنفذ أوامره، لو قال على الحاجة دي آه تبقى آه، على الحاجة دي لا تبقى لا.
يعني هو عايزها تسمع كلامه اللي يقول لها عليه تعمله ما ترجعهوش يعني.
اه لو خلفت بقى الحكم كده فيها وهو يكفر عن يمينه ازاي؟
طب هو قال لها ايه يعني بقى؟
هو حلف، هو ندمان ان هو حلف اليمين ده.
يعني هو حلف ازاي؟ قال ايه في يمينه؟
قال على الطلاق على قلت على الحاجه دي اه تبقى اه لا تبقى لا.
هو انت ولا غيرك؟
لا واحد تاني انا بسال عن.
طيب بارك الله فيك، الطلاق لا تجوز فيه الوكاله في السؤال. الطلاق.
طب ماشي انا اعطيهولك الحين اهو.
طيب
وفي سؤال تاني.
نعم.
هو معاك اهو يا شيخ.
هات هل يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بدون اذنه لعلاجها؟ الجواب لا يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون إذنه للعلاج، وإنما يجب أن تستأذنه، ويجب عليه هو أن يتقي الله في زوجه وأن ينفق عليها ويصرف ما تحتاج لعلاجها. نعم. أي أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ العظيم؟
نحمد الله عليكم.
لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
تفضل.
هل يجوز ونحن ندعو ان نقول اللهم يا معز اعز المسلمين ويا مذل اذل المشركين؟
اللهم يا عزيز اعزنا بعزتك، اللهم يا من تذل من تشاء اذل الكفرة والمشركين، يجوز ولله تعالى الاسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. إيه؟ اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم أعزنا بعزتك. يجوز.
أنا قصدي أن نطلق اسم المذل على الله عز وجل.
نقول كما قال تعالى يا معز يعني يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، أعز المسلمين وأذل أعداء الدين. نعم.
شكرا
يا مرحبا. أي أخ محمد.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اخبارك؟ الله يخليك.
نحمد الله عليكم.
والله يا شيخ انا كان لي والدي كان بيعاني من مرض نفسي.
نعم.
فكان احيانا ما بيرضاش ياخد العلاج، فكنت بديه له يعني كنت يعني شبه انا اللي كنت بتعدى مديد عليه عشان ياخد العلاج، بس والله انا كنت بقعد مع نفسي ببكي يعني انا عايز سلامته، عايز ربنا يشفيه، عايز اخليه يديه العلاج. وكنت كمان بعوض.
كيف والدك الان بارك الله فيك؟ هل هو حي ام توفي؟
هو توفى الله من فترة قريبة. فأنا خايف عن يكون عقوب دي، والله الواحد يعني
لا شك أنك أخطأت وأسأت. تضربه عشان ياخذ العلاج؟ هذا لا يجوز طبعا.
طيب ما أنا كنت بشوفه يعني تعبان.
بارك الله فيك، لا يجوز هذا، استغفر الله وتوب إليه والله يتوب على من تاب، وادعو لأبيك بالمغفرة والرحمة. تكون حريص عليه أن يأخذ العلاج عشان ربنا يشفيه بالكلمة الطيبة يا أبتي هذا علاجك هذا صحتك. نعم
يا شيخ والله يعني كنت بحاول معاه بالأسلوب.
أخطأت يا ابني يعني أخطأت يا ابني في ذلك، أخطأت استغفر الله وتوب إليه والله يرحمه ويعفو عنا وعنك. أي أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
زي حضرتك.
نحمد الله عليك.
بعد إذن حضرتك أنا بس كنت عايز حضرتك تدعي لبنت خالي، هي اتخطفت من ملاوي من عندنا من البلد، بس عايزة حضرتك اسمها كريمة، عايزة بس حضرتك بالله عليك تدعي لها والمشاهدين يأمنوا على دعاء حضرتك إنها ترجع بالسلامة لأن إحنا متدمرين.
هي مالها؟ بتقولي مالها؟
هي اتخطفت حضرتك يا تروح الكليه بتاعتها فمن اللي اتخطفت؟ ما اعرفش ليه الناس بتعمل كده يعني.
طيب معلش اتقي الله واصبري واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يردها عليك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظها ويصونها ويردها عليك، وأن يحفظ جميع المسلمين، وأن يحقق لنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في العالم كله، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالذين يحاربونك ورسولك. نعم. أي أخ عيد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
صدق.
أنا معايا 7 أولاد وما عملتش ولا عقيقة لأي واحد.
نعم.
هل هينفع أعمل له عقيقة دلوقتي ولا ما ينفعش؟
لا بأس إذا كان الله قد وسع عليك. لا بأس أن تعق عنهم جميعا على ما على ما سمعت آنفا عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة.
أنا الأول كانت الحالة بتاعتي تعبانة.
أي
دلوقتي يعني هل هعمل لكل واحد فيهم شاتان والأنثى شاة؟
أي نعم.
ولا لكله
وتبدأ يعني إذا كان الله قد وسع عليك الآن الحمد لله
يعني العيشة يعني متيسر الحمد لله.
الحمد لله ربنا يبارك لك ووسع عليك وجعلنا لك من الشاكرين. هتعق عن الولد شاتين وعن البنت شاة.
عن الولد شاتين والبنت شاة.
أي نعم.
لكل برضه عادي.
أي نعم نعم.
ماشي
بارك الله لك. بارك الله لك.
شكرا
يا مرحبا بكم. أي أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا لسه وضعة من 3 شهور.
نعم.
ودلوقتي أنا حامل في شهر.
نعم.
وأسبوع. فهل يجوز إن هو ينزل يعني؟
لا طبعا لا يجوز. اتق الله. اتق الله، هذا رزق ساقه الله عليك وربنا يتم عليك بخير وبارك لك.
عشان أنا لسه والدة قيصري يعني حتى لسه ال
معلش عندي كم ولد؟
3.
يعني اللي في بطنك الآن كام؟
الرابع.
ربنا يبارك لك ويتم عليك بخير. هذا لا يجوز إلا أن الطبيب المسلم الحاذق الأمين يقول أن بطنك لا تتحمل الشق بعد ذلك بعد سنة، لأن وضع قيصري وبطنك لا تتحمل وفي خطورة عليك. فإذا قال طبيب مسلم حاذق أمين هذا وخاف على حياتك من الحمل فهذه الحالة لا بأس، اما غير كده اتق الله واصبر هذا رزق ساقه الله عليك.
ان شاء الله هروح للدكتور يعني واساله.
ان شاء الله ربنا يبارك لك ويتم عليك بخير ان شاء الله تعالى.
شكرا.
نعم. اخيرا بارك الله فيكم، سائل يسال عن حكم مباشره المراه بعد انتهاء الحيض وقبل ان تغتسل. الله تبارك وتعالى قال ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجعل التحريم مستمر إلى أن يطهر، وجعل المباشرة إذا تطهرن. فقال العلماء يطهر ينقطع الحيض، يتطهرن يغتسلن. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء التي تدل على انتهاء الحيض فإن على زوجها ألا يقربها حتى تقوم فتغتسل من الحيض وتتطهر منه فتحل لزوجها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء